السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وأفاض علينا الوجود والنعم ووهبنا البيان وعلمنا بالقلم وجعلنا بالإسلام خير الأمم، ونشهد أن لا إله إلا الله هو الخالق والرازق لا غيره، وهو المهيمن والمتصرف لا سواه، وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بخير شريعة وأفضل دين، وجعله رحمة للعالمين وخاتما للأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وآله بأعظم بركاتك، وشفعه فينا لنيل غفرانك والفوز بجناتك. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والحذر من الانسياق خلف الشهوات والأهواء، فإن عاقبة الانقياد لها هو الخسران والشقاء. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العلي العظيم. تتحدث الآية الكريمة في سياق آيات عن النعيم الذي يعيشه أهل الجنة بعد أن يدخلوا فيها. أهل الجنة يحمدون الله سبحانه وتعالى على تلك النعم التي أنعم بها عليهم، وفي طليعة تلك النعم التي يذكرها أهل الجنة ويحمدون الله تعالى عليها ذهاب الحزن، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي أذهب عنا التعب وأذهب عنا ما يسبب الحزن والألم في النفس. وأكثر من آية في القرآن الكريم حينما تتحدث عن أهل الجنة تقول أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذهاب الحزن بذهاب مسبباته وموجباته، لأن الإنسان إنما يحزن إذا أصابه سوء، حينما يصيبه ضرر أو سوء أو أذية فإن ذلك يوجب حزنه. وكذلك إذا تعوقت رغبة الإنسان، لديه رغبة من الرغبات لم تتحقق، حصل عائق أمام تحققها، فإن ذلك يوجب له الحزن، يوجب له الألم النفسي. والحزن هو حالة نفسية، شعور الإنسان بالاستياء، سيطرة الكآبة على نفس الإنسان، هذا هو الحزن. ف في الآخرة في الجنة ليس هناك موجب سبب من أسباب الحزن، الرغبات كلها تتحقق، لهم فيها ما تشتهي الأنفس، كل ما يرغب الإنسان يتحقق له في الجنة، فليس هناك رغبة معوقة ممنوعة محظورة على الإنسان حتى يحزن لعدم الوصول إليها، وليس هناك أذى يصل إلى الإنسان، لا فقد عزيز ولا الإصابة بمرض ولا الوقوع في خسارة ولا وقوع عدوان على الإنسان، وبالتالي ليس هناك موجب من موجبات الحزن، مسبب من مسببات الحزن. هذا في الجنة. ماذا عن الدنيا؟ الدنيا، طبيعة الدنيا أن فيها موجبات للحزن وللتأثر النفسي، لأن رغبات الإنسان فيها أو بعض رغبات الإنسان فيها قد تعوق، ولأن الإنسان يكون معرضا للأذى في هذه الدنيا، هذه طبيعة الحياة الدنيا. ولكن الفارق أن هناك من الناس من يتغلب على حالة الحزن، على حالة الألم النفسي، يتفاعل مع أي مشكلة في حدودها، لا يصبح الحزن ولا يصبح التأثر حالة دائمة مسيطرة على نفسه، وهذا هو المطلوب من الإنسان. ليس صحيحا أن يعيش الإنسان حالة الكآبة والحزن، لأن ذلك يعوقه عن القيام بدوره الفعال في هذه الحياة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الحزن شين الخلق، والقصد به الحزن حينما يكون حالة مسيطرة على نفس الإنسان. أما تأثر الإنسان عندما يحصل موجب من موجبات الحزن فهذا أمر طبيعي. وأيضا ورد عنه عليه السلام أنه قال: الحزن يهدم الجسد. الإنسان الذي يسيطر عليه الحزن هذا أيضا صحته الجسدية تتدهور، الحزن يهدم الجسد. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الأحزان أسقام القلوب، كما أن الأمراض أسقام الأبدان. الأمراض أسقام وأمراض للأبدان، ولكن الأحزان هي أسقام للقلوب، إسقام للقلوب وأسقام لها. ومن أجل أن يتغلب الإنسان على حالة الحزن وإن حصلت بعض موجباته، ينبغي أن يعرف طبيعة الحياة. طبيعة الحياة هي هذه، الإنسان لا يستطيع أن يجعل الحياة كما يرغب. الإمام علي عليه السلام ورد عنه أنه قال: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. ليس المقصود باليوم هو المصطلح المعروف عندنا، وإنما الفترات الزمنية. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فلا تضجر. إذن على الإنسان أن يتعامل مع الأشياء بحدودها، وأن لا يجعل حالة الحزن والكآبة مسيطرة على نفسه، بأن يعي طبيعة الحياة أولا، وأن يكون واثقا من ربه سبحانه وتعالى، راضيا عن الله، راضيا من الله سبحانه وتعالى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ومن أجل أن يقاوم الإنسان الهموم والأحزان التي تتوفر موجباتها في هذه الحياة، ينبغي أن تكون له إرادة نفسية قوية. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: اطرد عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. الإنسان ينبغي أن تكون له عزيمة، أن تكون له إرادة، وأن يعلم أنه إنما جاء لهذه الحياة حتى يواجه المصاعب والمشاق والتحديات. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الوعي يساعد الإنسان على تجاوز حالات الكآبة والحزن. وهناك بعض المفردات السلوكية التي تساعد الإنسان على مواجهة حالة الحزن والكآبة، فقد ورد في النصوص والأحاديث ما يشير إلى أن مظاهر البهجة تساعد الإنسان على التغلب على الحزن. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: غسل الثياب يذهب بالهم والحزن. لماذا غسل الثياب؟ لأن الإنسان إذا أحاط نفسه بمظاهر مريحة، ثياب جيدة لطيفة مريحة، هذا يؤثر في نفسه. أما إذا أحاط نفسه بمظاهر الكآبة، بمظاهر الحزن، يبقى في ظل تلك الحالة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام في ضمن هذا السياق: من وجد همًا فلا يدري ما هو فليغسل رأسه. إذا شاف نفسه مهموم، منزعج، متأثر، يسبح، يغسل رأسه. حالة النظافة والمظاهر المبهجة لها دور في مواجهة حالة الحزن التي قد تصيب الإنسان بسبب بعض الموجبات. بل عندنا بعض الروايات أن الإنسان يأكل من طيبات الطعام حينما يصيبه حزن، يأكل من بعض الأطعمة والفواكه الطيبة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: شكى نبي من الأنبياء إلى الله الغم فأمره بأكل العنب. لعل المسألة ليست قد تكون خصوصية في العنب، لكن المسألة قد نفهمها في إطار أن أكل الإنسان الأشياء الطيبة هذا أيضا يساعده على التغلب على حالة الكآبة. طبعا عندنا روايات أن الإنسان يحمل حزنه في قلبه، وخاصة الحزن للأشياء المشروعة، الحزن من أجل مصالح الدين، الحزن من أجل المآسي التي تحل على المسلمين أو التي حلت بأولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. هذا حزن مشروع ضمن أطره المشروعة. لعل من المفردات المساعدة على مواجهة هذه الحالة مناسبات الفرح التي شرعها الإسلام كالأعياد. فالعيد مناسبة من أجل أن يشعر الناس فيها بالبهجة والفرح والسرور حينما يتذكرون نعم الله سبحانه وتعالى، ويتجاوزون الامتحانات الصعبة بأداء الواجبات وتجنب المحرمات، كما هو الحال في أداء فريضة الصوم. السرور والبهجة أمر مفيد لنفس الإنسان. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: السرور يبسط النفس ويثير النشاط، والغم يقبض النفس ويطوي الانبساط. سرور يبسط النفس، الإنسان المسرور نفسه تكون منبسطة مرتاحة، ويثير النشاط، فاعليته تكون أكثر، عطاؤه يكون أكثر، ولهذا وردت عندنا نصوص وروايات تشجع الإنسان على أن ينشر حالة السرور بين الناس. المجتمع الذي تسوده حالة البهجة والسرور عادة ما تقل فيه العقد النفسي وتقل فيه المشاكل، بينما الكآبة والحزن تخلي النفوس معقدة، تخلي النفوس تعيش حالة من الاحتقان. هذا الاحتقان يتفجر على شكل مشاكل، على شكل جرائم، وهذا أمر ملحوظ. يعني الموظف اللي ينكبت في دائرته أثناء وظيفته يتأذى، يتوجه له، تتوفر أجواء الضجر عنده في الدائرة والإيذاء، يتألم نفسيا. هذا الألم النفسي قد ينعكس في تعامله مع أسرته في البيت، وبالعكس كذلك. لهذا ينبغي إشاعة أجواء البهجة والسرور في المجتمع بالوسائل المشروعة. الآن مختلف الدول لها ميزانيات لتوفير أجواء الرفاه والفرح والبهجة أمام الناس. تروح إلى مختلف دول العالم تشوف حدائق غناء جميلة لطيفة مفتوحة أمام المواطنين، يذهبون ويرتاحون، محلات لألعاب الأطفال، مسارح، سينماءات. طبعا المسارح والسينماءات عندنا ينبغي أن تكون في الأطر السليمة الصحيحة، لكن أصل وجود وسائل ومجالات الترفيه كما يقول علماء الاجتماع وعلماء النفس تساعد كثير على تخفيف الاحتقانات من النفوس، وعلى تخفيف التوجهات المنحرفة في أبناء المجتمع وخاصة في فئة الشباب. ومما تعانيه بلداننا عدم توفر وسائل الترفيه. شباب، أولاد، بنات يريدون يرتاحوا، ما في إلا البيت، وين يروح خارج البيت؟ قلة في أماكن الترفيه. ينبغي زين جيد أن عندنا كورنيش، يعني ساحل. هذا الكورنيش كلما كان مهيئا تتوفر فيه الوسائل، وكذلك حدائق، مسارح، منتزهات، سينماءات ضمن الضوابط المشروعة، هذه كلها أمر مفيد في المجتمعات. أما إذا لم تتوفر هذه الأمور، انعدمت هذه الأمور، قلت هذه الأمور، فإن الحالات النفسية والعقد النفسية والاحتقان النفسي يسبب انعكاسات ومضاعفات سلبية. ولعله ليس من الصدف أن نجد روايات وأحاديث تتحدث عن إدخال السرور والفرحة على قلب الأولاد والصبيان. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. يعني وفر لهم أجواء البهجة. لماذا؟ لأن هذا له تأثير في التنشئة السليمة، له تأثير في تصريف فائض الطاقة وفائض الوقت الذي يكون عند الناشئة وعند الشباب وعند الأولاد. كما أننا نجد أيضا تشجيع الإسلام على إدخال السرور على قلوب الناس. كم من الروايات عندنا حول ثواب إدخال السرور على قلب أخيك المؤمن: تبسم الرجل في وجه أخيه حسنة. من سر أخاه المؤمن فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله. وروايات كثيرة عندنا في هذا السياق. علاقات الناس مع بعضهم البعض أيضا ينبغي أن لا تكون علاقات كئيبة. بعض الناس المتدينين تشوف وجهه منقبض، ما تحصل منه بسمة إلا بطلع الروح، ما يبتسم، ما في بشر في وجهه، بينما عندنا في الروايات المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. يتعاطى مع الناس بانفتاح، بانشراح، بسرور بابتسام، وأقرب الناس إلى الإنسان عائلته، يدخل البيت بابتسام، يخرج من البيت بانشراح، يتعامل مع عائلته، مع أصدقائه، مع الموظفين معه، هذا له تأثير كبير جدا. عن يونس الشيباني قال: قال لي أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه: كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ تمزحوا داعبوا بعضكم بعض؟ قلت: قليلا، ما عدنا هالحالة كثير. قال: هل لا تفعلوا؟ ليش ما ترفهوا عن بعضكم البعض؟ هل لا تفعلوا؟ فإن المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره. إحنا لما نتصور صورة عالم أو صورة إمام أو صورة نبي، نتصور حالة هيبة وثقل زايد لا أبدا. الأئمة عليهم السلام والأنبياء كانوا منشرحين، منبسطين مع الناس، يبتسمون، يمزحون، يداعبون، يأخذون، يعطون. الحالة التي نجدها عند بعض المتدينين عبوسا قمطريرا، لا، هذا ما كان خلق الأنبياء ولا كان خلق الأئمة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمازح أصحابه، وكان يشجع على المزاح في إطار الحق، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. بعض الأحيان كان يأتيه أعرابي يجيب هدية، شخص يجيب هدية إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله، يجي النبي صلى الله عليه وآله يقول: جابوا لنا هدية، عسل ولا شيء. يجي النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، يجيه الأعرابي: يا رسول الله، أنا وديت لك هدية، أعطنا ثمن هديتنا، نحن ما وصيتك تشتري. فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وآله ويعطيه، وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابي، ليته أتانا. هذا اللي ينكت، اللي يدخل السرور والبهجة، ليته يجينا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليته أتانا. وورد في روايات كيف أنه كان يمازح ويداعب أصحابه، القصة المشهورة: امرأة عجوز طلبت منه أن يسأل الله لها الجنة، قال لها: لا تدخل العجوز الجنة. فبكت، فمر عليها بلال: ما شأنك؟ قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسأل الله لي الجنة، فقال: لا تدخل العجوز الجنة. قال بلال: لا عليك، أنا أذهب إلى رسول الله. وراح يتوسط، الرسول قال له: ولا يدخل الجنة الأسود، أنت أيضا فكر في روحك. فخرج يبكي معها أيضا. ومر العباس فشافهم شو القصة، فأخبروه: لا، أنا أروح للنبي. دخل، قالوا: لا يدخل الجنة الشيخ، أنت شيخ كبير. ثم دعاهم صلى الله عليه وآله وطيب نفوسهم، وأخبرهم أن المؤمن يدخل الجنة في أحسن حال، شاب معافى جيد في أحسن حال. وهناك روايات كثيرة في هذا السياق، ومن الروايات الجميلة أن النبي صلى الله عليه وآله سأل رجلا كان يصلي، قال له: ما تدعو في صلاتك؟ إيش تقول في صلاتك؟ ما تدعو؟ فقال: أدعو بكذا وكذا، وأسأل ربي الجنة، وأتعوذ به من النار. وأما دندنتك، يقول للنبي صلى الله عليه وآله، وأما دندنتك ودندنت معاذ فلا نحسنها. هل أدعية اللي تجيبها والدندن بها؟ أنا ما أعرفها. الرسول صلى الله عليه وآله تبسم وقال له: حولهما ندندن. الدندنة هي الكلام غير المفهوم، يعني هو يقول: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. نقول: إحنا بعد نتحكي حول هالموضوع، حولهما ندندن. فإذا ينبغي أن تسود المجتمع هذه الحالة ضمن الوسائل المشروعة في مختلف المجتمعات. المناسبات مثل الأعياد تكون فيها برامج للبهجة وللترفيه للأولاد للشباب، وهذا أمر مفيد ينبغي أن يبادر إليه الناس. البرامج الموجودة ينبغي أن تطور حتى تنشر هذه المناسبات البهجة في النفوس والقلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم فيها ولا هم يحزنون، والذين يحمدون الله تعالى أنه أذهب عنهم الحزن. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية. اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وورد عن حفيده الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. الإنسان المسلم هو الذي يعتقد برقابة الله تعالى عليه، وأن الله تعالى يحاسبه يوم القيامة عن كل تصرفاته. المسلم هو الذي يعرف أن الله سبحانه وتعالى قد منع العدوان على الآخرين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بشكل مطلق، أي لون من ألوان العدوان على الآخرين، على مصالحهم، على حقوقهم المادية أو المعنوية، هو أمر مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحاسب عليه. وبناء عليه فإن الإنسان المسلم يكون مسالم، بمعنى أنه لا يمارس العدوان على الآخرين وخاصة على أبناء دينه. الإنسان المؤمن يكون مأمونا ومؤتمنا، لا يعتدي على شيء من مصالح الآخرين أو من حقوقهم. هذا ما يجب أن يكون عليه الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن. والعلاقات بين المؤمنين، بين المسلمين، بين المتدينين هي علاقات يسودها السلم والوئام، وارتياحهم إلى بعضهم البعض وائتمانهم بعضهم بعضا. لكن من المؤسف أن نجد أن بعض الأوساط من المتدينين يستحلون حرمات بعضهم بعضا لأنهم يختلفون في المذهب أو يختلفون في الاتجاه، فيسوغ كل طرف لنفسه العدوان على مصالح وحقوق الطرف الآخر، وهذا أمر بشع، وبشاعته تأتي من أمور: أولا أنه موجب لعذاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرضى بالعدوان، وثانيا لأنه يشغل المتدينين في داخلهم، يشغلهم ببعضهم بعضا، كما يقول الله تعالى عن المنافقين وعن الكافرين: بأسهم بينهم شديد. وفي آية أخرى من العقوبات: ويذيق بعضكم بأس بعض. فيبقى المتدينون منشغلون فيما بينهم. وثالثا لأنه يقدم صورة مشوهة عن الوسط الديني وعن أوساط المتدينين. ونحن في هذا العصر نرى ألوانا من العدوان يمارسها المتدينون فيما بينهم، فتطورات الحياة وتطورات العلم والتكنولوجيا أوجدت للإنسان مساحات جديدة من الحركة، وأضافت له ألوانا وأشكالا جديدة من الحقوق والمصالح. أصبحت هذه المساحات الجديدة ميادين حرب بين المتدينين أيضا. وبالضبط أريد أن أتحدث عما حصل أخيرا وما كان يحصل من حروب بين المواقع الإلكترونية، هذه الشبكة العنكبوتية، المواقع على الإنترنت أعطت فرصة لأتباع كل دين، أتباع كل مذهب، أتباع كل فكرة، أصحاب كل مصلحة أن يخدموا مصالحهم من خلال هذه الشبكة العنكبوتية، فتكون فرصة لتدوير المعرفة ولتبادل المعلومات ولوصول الأخبار. لا شك أنه إنجاز ضخم تحقق في عالم الإنسان، وكان ينبغي أن يستثمر المتدينون هذا الإنجاز الضخم فيما يخدم دينهم ورسالتهم، وفيما يؤكد وحدتهم وما يساعدهم على تجاوز الأخطار والتحديات الضخمة التي يعيشونها. لكننا نجد مع الأسف الشديد كيف أنهم ينشغلون في بعض الأحيان بعضهم ببعض. هناك مواقع مذهبية لأتباع كل مذهب من المذاهب، طيب أتباع كل مذهب يبشرون بمذهبهم، يتحدثون عن مذهبهم، يتناقلون أخبارهم في ساحتهم ويعكسون صورتهم أمام الآخرين، هذا أمر جيد يمكن أن يستفاد منه للتعارف، والتعارف مسألة مهمة، كما يقول الإمام شرف الدين رحمه الله: المسلمون إذا تعارفوا تآلفوا. كل واحد يتعرف على الثاني على حقيقته، ويمكن أن يكون ساحة للحوار والنقاش الموضوعي الهادئ. لكن المؤسف أن الاصطفاف الطائفي والتخندق الطائفي جعل هذه الساحة الجديدة وجعل هذا الميدان الجديد أيضا ميدانا للاحتراف وساحة للاقتتال. أولا ما نجده من تراشق بالتهم ومن حوار سيء، وهو ليس حوار وإنما هو جدل عقيم، بعض مواقع الإنترنت المتجهة بالاتجاه المذهبي الطائفي تهرج وتطعن وتجرح في المذاهب الأخرى بدون حق وبدون موضوعية. هذا يحصل من قبل بعض السنة ومن قبل بعض الشيعة من المتطرفين والمتشددين من الجهتين، وهذا أمر سيء، أمر مزعج، لأن من يريد أن يخدم مذهبه لا يستخدم هذه الطريقة السيئة. الله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. السباب والطاعن والتجريح والشاتم هذا لا يندرج تحت هذه العناوين القرآنية الأخلاقية. والشيء الأسوأ أيضا الهجوم المتبادل على المواقع، أن جماعة من المتشددين في هذا الطرف يشنون هجوما على مواقع من الطرف الآخر. رأينا كيف أن جماعة من المتطرفين ممن ينتسبون إلى السنة، والمفروض السنة بمعناها المصطلح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، الالتزام بسنة رسول الله بريئة، سنة رسول الله تقول: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، من لسانه ويده. هذه عناصر وجهات متطرفة متشددة، بعضهم يفهم الإسلام فهما سيئا، يفهم الحياة فهما خطأ، وتعتمر الأحقاد في قلبه ونفسه بسبب التعبئة والتغذية الطائفية، شنوا هجوما على عدد من المواقع الشيعية، حوالي 300 موقع من مواقع المراجع والعلماء والمؤسسات الدينية الشيعية، هاجموها ودخلوا عليها ووضعوا صفحة من قبلهم في مظهرها، في مظهر تلك المواقع، واجهة تلك المواقع، فيها الكثير من البذاءة وفيها الكثير من الإساءة. في المقابل أيضا وكرت فعل، فإن مجموعة من الشيعة أيضا شنوا هجوما على عدد من مواقع السنة، قيل إنها 900 موقع، وحطموها أيضا وجعلوا صفحة معينة في واجهتها. نحن ندين هذه المعركة على الطرفين، والبادي أظلم، على الطرفين أن يعرف أنها معركة قذرة، أنها معركة سيئة تعطي سمعة عن الإسلام والمسلمين، وتشغلنا فيما بيننا، وتضيع جهودنا وطاقاتنا، إضافة إلى أنها عمل محرم في الأصل، لأنه نوع من العدوان، وقد نهى الله تعالى عن العدوان: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمشكلة في هذه المعارك هو إصابة الأبرياء. قد يكون بعض السنة منزعجين من بعض المواقع الشيعية التي يرونها تجرح في رموزهم أو في شخصياتهم، لكنهم حينما يشنون هجوما لا يقتصرون على تلك المواقع، وإنما يشملون كل ما أمكنهم من المواقع الشيعية. وكذلك هؤلاء الشيعة الذين ردوا واكتسحوا مواقع لأهل السنة، هل كل هذه المواقع ضد الشيعة؟ هل كل هذه المواقع مع العدوان على المواقع الشيعية؟ قد لا يكون كذلك، بالتأكيد هناك مواقع غير راضية عن هذا الأمر، لكن المعارك القذرة كما يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تصير فيها مثل هالإشكاليات وتصير فيها مثل هالأعمال البشعة. نحن ندين مثل هذه الحرب وندين مثل هذه الاعتداءات. ونطلب من كل العلماء من المراجع والعلماء والمؤسسات الدينية السنية والشيعية أن يصدروا فتاوى واضحة صريحة تحرم مثل هذا العدوان وتدين مثل هذا العدوان من كل من الطرفين، كما أن الأنظمة الدولية والأنظمة الرسمية تعاقب على مثل هذه الأعمال. كل الدول عندها قوانين، اختراق المواقع له عقوبة، سجن وغرامة، وتترتب عليه إجراءات في كل دول العالم، فهو عمل مرفوض شرعا وعقلا ونظاما وعرفا. ينبغي على الأوساط الدينية أن تتجنب مثل هذه الحروب القذرة، لكن يجب أن نقول إنها نتيجة لحالة التعبئة، نتيجة لحالة التحريض، نتيجة لحالة الاحتقان. حينما يرى الشباب كيف أن علماء كبار كان يتوقع منهم أن يكونوا دعاة للوحدة، دعاة للوئام، كيف ينزلقون إلى مزالق التعبئة والتحريض ويبثون الأحقاد والضغائن عبر إثارة الشكوك والقلق والهواجس، كما رأينا كيف أن تصريحا معينا يثير زوبعة وعاصفة من التصريحات المضادة، التصريحات المضادة. هذا دليل على احتقان الأجواء، دليل على احتقان النفوس، دليل على أن هناك ثقافة عبوية طائفية تسود في أوساط الأمة. علينا أن نتقي الله في ديننا، وأن نتقي الله في أمتنا، وألا نستخدم هذه الناشئة، هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال اللي عندهم يعني توجه وكفاءة تقنية، هؤلاء شباب متحمسين يريدون أن يخدموا دينهم، ولكن كل عالم في مذهبه أو بعض العلماء يوجهون هذه الطاقات باتجاه هذه المعارك القذرة، بدل أن يوجهوا شباب الأمة وشباب الإسلام لنشر الدين وللدفاع عن مصالح الدين والأمة، يوجهونهم لهذه الحروب القذرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالخلاص والإنقاذ، وأن نتجاوز هذه الحالة السيئة التي تعيشها الأمة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم أبعدنا عن الضغائن والأحقاد، اللهم اجمع كلمة المسلمين على التقوى، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعلي كلمتك اجعلها هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والظالمين والمعتدين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.